www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. المحرمات أقسام، والتحريم له أسباب. أول سبب النسب، ومرت علينا أقسام النسب الموجب للتحريم وهي سبعة. بالمناسبة، كلمة قبل ما نبدأ بالقسم الثاني من أسباب التحريم، أمس قلنا النكاح قد يكون نكاحا مضبوطا، عقد صحيح، خب هذا الولد ابن شرعي ويرث ويورث، وقد يكون شبهة، شخص يتزوج امرأة وعقب مدة، عقب 5 سنين 10 سنين، يكتشف أنه هذه الزوجية ما كانت صحيحة لأسباب. هذول الأولاد شنو وضعهم؟ أولاد شرعيين، وطي الشبهة كالوطي العادي تماما. الأولاد شرعيين يرثون ويورثون، وتجري عليهم سائر أحكام الأولاد الشرعيين. نعم، قلنا ابن الزنا، نعوذ بالله، هذا إرث ماكو بينه وبين الزاني، توارث ما بينهما، لكن بالنتيجة يعد ابنا له من جهة أحكام النكاح، تجري عليه الأحكام. جبت مثالين، قلت لو فرضنا هذه بنية كانت من زنا، الشخص اللي صارت منها البنية تعتبر بنته، ما يرثها لو ماتت، ما ترثه لو مات، لكن بنته ما يجوز ليتزوجها، حرام. ينسب إلى بعض المذاهب من غيرنا، ينسب إلى بعضهم مو كلهم، أنه قايل يصير يتزوجها، معتبرها أصلا مو بنته هذه، في حين هي من نصائر، من نتيجة منه، شلون يتزوجها؟ حرام. وبالعكس، لو فرضنا المرأة اللي ارتكبت الحرام الفاحشة صار لها ولد، هذا الولد قد لا يرثها مثلا، ابن حرام أجلكم الله، لكن ابنها محرم، يعني مو لازم تتغطى منه إذا كبر، وما يقدر يتزوجها أمه، هذه البنات الأخريات الشرعيات أخواته، غاية الأمر أن لا توارث مثلا. أما أنه المسألة النكاح والزواج حالة حال غيره، ما يختلف الوضع، حتى مع أخوان الآخرين، لا، مسألة الإرث بالنسبة لأمة وأبو أكو حاجي، أما بقية الطبقات ممكن يرثهم ويرثونه، فيهم كلام، هاي في الإرث يذكر، لكن القدر المتيقن بالنسبة لأبيه مثلا، بس الأم هم بيها حاجي شوية، جاينا إن شاء الله. لكن إجمالا مسألة النكاح هذا أخوهم أو أختهم. هذا السبب الأول اللي هو النسب. السبب الثاني الرضاع. الرضاع سبب في أن يجعل هذا الطفل المرتضع ولد ابن، تترتب عليه أحكام البنوة من حيث النكاح. ليش نقول من حيث النكاح؟ يعني لا إرث الابن من الرضاعة. واحد مثلا جابه طفل، المرتة رضعته، الرضاعة اللي حسب الشروط اللي راح نقولها إن شاء الله، صار ابنه، ابن هالرجل وابن هالمرأة من الرضاعة، وهذا الرجل صار أبوه، وهاي المرأة صارت أمه من الرضاعة، لكن لا إرث، ما يرثهم ولا يرثونه، مجرد محرمية، مجرد حرمة نكاح وزواج وأمثاله، وإلا ما فيها قضية إرث في الرضاع. الرضاع اللي يسبب هالعلقة، علقة التحريم، لابد فيه من اجتماع مجموعة أمور، مجموعة شروط، يعني مو مجرد أنه المرأة رضعت طفل مرة واحدة خلص صارت أمه، ولا مرتين ولا ثلاث مرات، هناك عدد معين راح يجينا وضمن شرائط معينة. أول شرط أن يكون اللبن لنكاح لنكاح، يعني شنو؟ يعني المرأة متزوجة وصاير عندها حليب، لأنها متزوجة وصاير عندها حليب، هذا الحليب يأثر. لو فرضنا الحين هالشكل فرض موجود مو موجود ما أدري، لو فرضنا مرأة مو متزوجة صار عندها حليب، هذا لبنها حليبها ما له تأثير، لو ترضع لها ولد 200 مرة ما له تأثير، لابد أن يكون لنكاح، نكاح صحيح. يعني شنو نكاح صحيح؟ يعني مو سفاح. لو فرضنا مرة أجلكم الله زنت وحملت وجابت ولد وصار عندها حليب، وقامت بهالحليب رضعت لها طفل، هذا الحليب ما يسوى شيء، ما يسوى فلسا واحدة، ما له تأثير، لأنه نتج عن سفاح لا عن نكاح شرعي. زين، وتكون قد ولدت عن نكاح شرعي، وتكون قد ولدت، يعني شنو؟ يعني لو فرضنا الحين هي حامل وفرضوا بشهرها الثامن وأثداها صار فيها حليب، قامت ترضع، ما ينفق، ما يأثر حرمة، لازم يكون نكاح صحيح، يعني مو زنا. حتى الشبهة هم يدخل في ضمن النكاح الصحيح، الشبهة يعني لي يكون زنا، أجلكم الله نكاح مو زنا وولدت، شوفوا هاي ثلاث أشياء تدخل ضمن شرط أول. أولا إذا مو متزوجة وصار عندها حليب ما له تأثير، متزوجة لكن بعدها ما ولدت ما يأثر، أو نعوذ بالله مرتكبة فاحشة وصار عندها حليب حتى لو ولدت ما ينفع، تزوجت أو وطي شبهة وحملت وولدت صار عندها حليب، حينئذ هذا الحليب يكون مؤثر. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يمتص الصغير الطفل الحليب من الثدي، يحطوه على الثدي ويمتص. لو فرضنا هذه المرأة تخلي الطفل شوية بعيد عن ثديها وتعصر بقوة والحليب ينزل بفمه ما يفيد، أو تسحبه بآلة معينة، أكو الأيام أشياء معينة تحطها على الثدي تسحب الحليب وتقوم تشربه، ما ينفع، لازم يمتص من الثدي. الحين لو واحد يقول زين شنو الفرق يمتص من الثدي أو عصرت، هذه أحكام تعبدية، هاي نكررها الكلمة باستمرار، الأحكام التعبدية إحنا ما نقدر نقول ليش فيها، ما ندري ليش، يمكن هذا الامتصاص له خاصية. الحين ممكن هي حاطة على الثدي فرد آلة معينة، وهذه هو حاط فمه على الثدي وهذه الآلة تعصر، يعني قاعد تأثر في نزول الحليب، ما يخالف، المهم أن يكون يمتص الحليب مباشرة من الثدي حتى يأثر. الشرط الثالث أن تكون المرأة في حالة الحياة، لما أرضعته. زين، ممكن يعني مرة ميتة وترضع. لو فرضنا الحين هذا مثال نادر الحصول، لكن وفرضوا مرة احنا نقول مثلا 10 رضعات المطلوب، راح يجينا الرقم ان شاء الله 10، وحدة رضعة الطفل 9.5 رضعات، بالرضعة العاشرة ماتت وهي قاعد ترضع الطفل على ثديها، ماتت. يصير ماتت، هو الطفل ما يدري شنو القضية، استمر يرضع الى ان كمل الرضعة العاشرة. ما ينفع، لازم ترضع 10 رضعات وهي حية، وهي في حالة الحياة حتى يأثر. هذا شرط ثالث. الشرط الرابع أن يكون المرتضع في الحولين، يعني عمره مو متجاوز السنتين، مو واصل للسنتين، عمره يوم، شهر، 6 أشهر، 1.5 سنة، 2 إلا يومين، ماشي. قمرية، هلالية على القمر، هجري، ما نسميه الهجري، في خلال السنتين. فلو فرض أنه عقب السنتين مو 10 رضعات، لو وحدة منها صارت عقب السنتين ما يفيد. هذا الطفل كان عمره باقي له مثلا 5 ساعات يكمل سنتين، جابوا للمرأة قامت ترضعه، رضعته مرة مرتين ثلاثة، وفرضوا صارت 9 رضعات كمل سنتين، الرضعة العاشرة صارت بعد إكمال السنتين، ما ينفع. هذا الحكي اللي تسمعوه مكتوب ببعض عند غيرنا أنه رضاع الكبير، رضاع الكبير، هذه ترهات. أكو رضاع كبير بالدنيا، رضاع ثم هو الكبير، احنا نقول 10 رضعات، هذا يريد له كل مرة يرضع له كيلو حتى يشبع، لأن راح نشترط أنه يرضع إلى أن يشبع. هذا ايش قد يريد له حليب ويرضع وحرام والمرة الأجنبية وإلى آخره، يعني قضية بينه شلون صايرة. عموما احنا عندنا مو مسألة كبير، مو مسألة رجل، لو عمره 2 سنة ويوم، يوم فوقها، ساعة فوقها، ما ينفع. يكون الرضاع يتم في خلال الحولين، في غير هذا لا يؤثر الرضاع شيئا. هناك شروط أخرى تأتينا إن شاء الله غدا ونكملها. وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما تتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.